إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تقاربوا أيها الأخوة بارك الله فيكم تقاربوا كذلك الأخوان أصحاب الجهة اليمنى تقاربهم كان يكون أفضل حتى لو كنتم صفوفا بعضها خلف بعض لا مانع من هذا. هذا هو المجلس 60 فيما أحسد ينعقد في يوم الثلاثاء 12 من شهر صفر لعام 1410. وفي هذا المجلس نراجع بإذن الله تعالى باب نواقض الوضوء ونشرح جزءا من مواقيت الصلاة. وفيما يتعلق بالأسبوع القادم فستكون المراجعة إن شاء الله لباب آداب قضاء الحاجة كاملا أيضا وإن كان فيه بعض الطول، لكن كما ترون أن الوقت يمضي معنا والإجازة فرصة وهذه آخر أسبوع الإجازة، فأرجو من الأخوة أن يحتملوا وفرصة المراجعة في الواقع فيها فائدة كبيرة جدا كما لاحظت للطلاب سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا، فيحتاج أن يفرغ الإنسان جزءا طيبا من وقته لقراءة المذكرة. وها هي مكتوبة الآن، كتبها الأخ إمداد الله جزاه الله خيرا وأمده بتوفيقه، وستكون غدا في الصباح إن شاء الله موجودة عند محل التصوير. فيما يتعلق بأداب قضاء بنواقض الوضوء أيضا الباب طويل ويترجم من الأخوة المجيبين الاختصار والإجاز في الإجابة. حديث أنس رضي الله عنه وهو الأول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. في هذا الحديث تأتي مسألة الأقوال في النوم، هل هو ناقض للوضوء أم غير ناقض للوضوء؟ وقد ذكرت في المسألة ذكرت 5 أقوال نريد من يذكرها لنا إجمالا. الأقوال في الوضوء في النوم هل ينقض الوضوء؟ نعم أحسنت، أنه ناقض مطلقا. الثاني أنه لا ينقض مطلقا. الثالث أنه لا ينتقض نوم الراجع والساجد. الرابع أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء خلاف المضطجع. الخامس أن قليل النوم لا ينقض وكثيره ينقض. ولهذه الأقوال أدلة، كل قول له أدلة مشروطة، لكن نريد القول الراجح بدليله. نريد القول الراجح بدليله، ما هو القول الراجح من هذه الأقوال؟ نعم قادم. نعم نعم، إذن القول الراجح هو أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الكثير المستغرق الذي لا يبقى معه للإنسان شعور ولا إدراك بحيث لا يحس بما حوله، وقد يحلم وهو في أثناء النوم ويرى الرؤيا، فهذا لا شك في أنه ناقض للوضوء. وهذا يشبه قول الجمهور وهو جمع بين الأدلة، الأدلة الدالة على أن النوم ناقض للوضوء كحديث صفوان بن عفان مثلا، والدالة على أن النوم مظنة الحدث كحديث علي ومعاوية رضي الله عنهما، والأدلة التي تدل على أن النوم لا ينقض كحديث الباب وفي بعض رواياته يضعون جنوبهم وفي بعضها يسمع لهم غطيط. فالصحيح أن النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يفقد الإنسان معه وعيه وإدراكه حتى إنه قد يحدث وهو لا يشعر. حديث معاوية رضي الله عنه في النوم العين وكاء السهم، والذي نسبه المصنف رحمه الله لأحمد والطبراني والدارقطني فيه علتان. فما هما؟ في حديث معاوية، حديث معاوية الخلاصة فيه أنه ضعيف، فيه علتان، فما هما؟ نعم محمد، نعم 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 حسنًا. العلة الأولى فيه الوليد بن مسلم وهو ثقة لكنه يبلس ويسوي كثيرا، والثانية هي أبو بكر ابن أبي مريم شيخ الوليد بن مسلم وهو ضعيف مختلط. أما حديث علي رضي الله عنه فهو بمعنى حديث معاوية وحاله أحسن منه، فهو حديث حسن. حديث ابن عباس أيضا في النوم، إنما النوم على من نام مضطجعا، والحديث كما يقول المصنف في إسناده ضعف، وذلك لأنه ضعفه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي والبخاري والبيهقي وغيره. فما سبب تضعيف حديث ابن عباس؟ ما سبب تضعيف حديث ابن عباس إنما الوضوء على من نام مضطجعا؟ نعم نعم في أبو يزيد خالد الدالاني. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وأنها قالت يا رسول الله إني امرأة الصحابة فلا أطهر أفادع الثلاثة، قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، إلى آخر الحديث. وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه زيادة، زيادة ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. من الذي خرجها من الأئمة؟ نعم خرجها البخاري في صحيحه. هل خرجها مسلم؟ لماذا؟ نعم تركها مسلم عمدا، حذف عمدا لأنه ظن أن حماد بن زيد قد تفرد بها، والصواب نعم إذن الصواب أن حماد بن زيد لم يتفرد بهذه الزيادة كما ظنه بعض الأئمة، بل تابعه عدد غير قليل من الأئمة، منهم حماد بن سلمة ومنهم وكيع ابن الجراح ومنهم يحيى بن أنس ومنهم أبو حمزة السكري وغيرهم. طيب هذه الزيادة أيضا حمد، هل هي مسندة أم معلقة في صحيح البخاري؟ نعم الصحيح أنها مسندة بالإسناد السابق. وهل هي موقوفة أو مرفوعة؟ نعم الصحيح أنها مسندة وأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة ثم توضئي لكل صلاة. في حديث عائشة حكم المستحاضة وأصحاب الأعذار كمن به سلس، سواء كان سلس بول أو غائط أو ريح أو مري أو أي نوع من ألوان وأنواع السلس، فحكمهم حكم المستحاضة عند الأئمة. فما هو ما هي الأقوال باختصار في حكم هؤلاء، يعني في حكم المستحاضة ومن يشبهها، الأقوال في ذلك؟ ما أدري لماذا يا أخواني الإجابة محصورة على عدد، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا. نعم محمد تفضل. نعم القول الأول أنها تتوضأ لكل صلاة وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أن الوضوء على سبيل الاستحباب فلا تتوضأ إلا إذا انتقض وضوءها بأمر آخر غير الاستحاضة. القول الثالث ابن حزم نعم وجود الوضوء لكل صلاة قرنا كانت أو نفلا، ولا تتوضأ أو يتوضأ من به سلف إلا في آخر لحظة يمكنه إيقاع الصلاة فيها، فلو توضأ ثم تراخى فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، يعني توضأ ثم جلس فترة. والقول الراجح هو قول الجمهور في وجوب الوضوء لكل صلاة، وإن اختلف الجمهور في المقصود بكل صلاة، هل لكل وقت صلاة بحيث تصلي فيه ما شاءت من فروض ونوافل، أو لكل فريضة. هذا خلاف داخل قول الجمهور. أما بالنسبة لمن به سلف، فقد ذكرت أن تفصل أحواله من به سلف، فقد يكون به سلف ينقطع، مثل بعض الناس يكون معه سلف مدة 5 دقائق أو 10 دقائق ثم ينقطع، فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلي. النوع الثاني يكون به سلف مستمر معه طول الوقت أو غالب الوقت، فهذا أيضا هذا هو حكم المستحاضة، لأنه يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي ما شاء من فروض ونوافل. ومثل لو كان السلف متقطع لكن ليس له ضابط معين، يعني لا ينقطع بعد 10 دقائق، بل ينقطع بعد 10 دقائق وقد يعود بعد 5 أو 10 دقائق أخرى، بحيث لا ينضبط ويكون فيه مشقة. القسم الثالث قد لا يكون به سلف دائم، لكن سلف يأتيه عند وقت الصلاة، وهذا أمر ملحوظ ذكره العلماء قديما ويلاحظه الأطباء حديثا، أن الأعصاب الإنسان بسبب الانشغال وكثرة الاهتمام وخوف الحدث عند الصلاة، بعض الناس يحصل له رخاوة في الأعصاب، فإذا جاء وقت الصلاة بشدة الاهتمام صار عنده نوع من الاسترخاء وخروج شيء من البول، ولا يتكرر هذا معه، فهذا أيضا يتوضأ ويصلي ولا يعيد الوضوء. فيما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، والحديث رواه أحمد والترمذي والبيهقي والبزار وغيرهم. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم كثيرا، منهم من ضعفه لأن جميع طرقه ضعيفة، ومنهم من حسنه أو صححه لكثرة طرقه، حتى إن البيهقي في الخلافيات ذكر منها 10 طرق. ومن صحح الحديث ابن عبد البر وعبد الحق والزيلعي والشوكاني والصنعاني وأحمد محمد شاكر وغيرهم. في حديث عائشة مسألة نفس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، نفس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ينقض. نعم، القول الأول أن نفس المرأة ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. طيب نعم، واستدل بقوله تعالى أو لا نفس، وفي قراءة أو لمس، فقال ومن لمس باليد سمى لمس، لذلك قال عليه السلام واليد تزني وزناها اللمس. طيب القول الثاني، القول الثاني أن اللمس إن كان بشهوة فهو ناقض، وإن كان بغير شهوة فهو لا ينقض. القول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، أن اللمس بذاته لا ينقض مطلقا. ومن أدلتهم هذا جواب، تخريج الآية جواب على أدلة الأولين، لكن أدلتهم على أن اللمس لا ينقض مطلقا. نعم، ما ورد في الصحيحين أن عليه السلام تعترض فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، وعند النساء أنه إذا أراد أن يسجد غمزها برجله، وكذلك حديث الباب إلى صح، والبراءة الأصلية إلى غير ذلك من الأدلة. والراجح من هذه الأقوال، نعم الراجح أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا حصل إنزال، فهنا ينقض ينتقض الوضوء بالإنزال، إنزال المذي أو غيره، لا بمجرد اللمس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثل حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني خرج منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثل حديث أبي سعيد أن الشيطان يأتي أحدنا في الصلاة فيقول له أحدث، فقال عليه الصلاة والسلام فليقل له كذب، وفي رواية ابن حبان فليقل له في نفسه كذب. هذا الحديث يقرر قاعدة مهمة، فما هي؟ هذا الحديث يقرر قاعدة أصولية مهمة، فما هي؟ نعم حاضر، أن اليقين لا يزول لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا باليقين. وهذه قاعدة عامة في جميع أمور الشريعة. فمثلا إذا تيقن الإنسان أنه توضأ فهذا اليقين لا يزول من جرد الشك في انتقاض الحدث، سواء كان ذلك في صلب الصلاة أو خارج الصلاة. ومثل كل أمر من الأمور ثبت عند الإنسان يقينا فإنه لا يزول بالشك. المسلم لا يخرج من الإسلام من جرد الشك، شككت في كفره، لا تخرج من الإسلام إلا إذا تيقنت كفره. والزوجة لا تخرج من عصمة زوجها بعدما ثبت يقينا أنها زوجته من جرد الشك في الطلاق، لا تخرج إلا بيقين الطلاق. وهكذا قاعدة في جميع أمور الشريعة، اليقين لا يزول بالشك. وفيها دفع للوسواس الذي يوجد في صدور الناس. حديث طلق بن علي رضي الله عنه في الذكر، قول الرجل يا رسول الله ما فسق ذكري، فقال إنما هو بضعة منك. والحديث جاء بألفاظ عديدة رواه الخمسة وغيرهم. الحديث مداره على من؟ له طرق كثيرة، لكن مدار الحديث ومدار هذه الطرق على نعم قيس بن طلق بن علي عن أبيه، وقد جاء عنه من أربع طرق. وما لا حول قيس بن طلق عنه. نعم طيب، خلاصة الكلام في قيس، يعني من العلماء من وثقه ومنهم من ضعفه، والخلاصة أنه نعم أنه صدوق وأن حديثه حسن. فالحديث هذا طيب، إذا حديث طلق حديث حسن، حديث طلق من علي إنما هو بضعة منك حديث حسن، وقد صححه جماعة من الأئمة كابن حبان والطحاوي والفلاس وابن المديني وغيره، مسقوا قيسا وضعفه غيرهم كما سبق، كالشافعي ودارقطني وأبو زرعة وحاتم. ويقابل حديث طلق من علي حديث بشرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، والحديث أيضا رواه الخمسة وغيره. وأكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث، وهو مرجح عندهم على حديث طلق. فيما يتعلق بمس الذكر المفهوم من الحديثين، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نعم قيل ينقض الوضوء لحديث من مس الأكرى فليتوضأ، وقيل لا ينقض الوضوء لحديث لا إنما هو بضعة منك، وقيل إن مسه بشهوة نقض. وهذا تينه بعض أهل العلم من قوله إنما هو بضعة منك التعليل، فإنه إذا مسه بشهوة نقض. وقيل إنه يستحب الوضوء له ولا يجب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام في بعض المواضع، وقد يفهم من مواضع أخرى من كلامه أنه رجح القول الثالث. والذي رجحته من هذه الأقوال الأربعة ما هو؟ نعم هو وجوب الوضوء من نفس الذكر مطلقا، سواء نفسه بشهوة أو بغير شهوة. طيب، وما هي المرجحات التي اعتمدت عليها في ذلك؟ نعم قال أولا حديث بشرى فإنه أقوى من حديث طلق بن علي بلا شك، وقد حدثت به في دار المهاجرين ولم يخالفها أحد، ولما سمعه ابن عمر والزهري أخذ به فصار يتوضأان حتى مات من نفس الذكر. جيد، المرجح الثاني أن حديث طلق بن علي إنما وضع منك موافق للبراءة الأصلية، يعني أصل الأمر قبل التحليل والتحريف في هذا الموضوع، الأصل عدم وجود الوضوء من نفس الذكر لو لم يرد فيه شيء. فحديث طلق إنما هو بضعة منك موافق لهذه البراءة، وحديث بشرى ناقل عن الأصل، يعني استحدث حكما جديدا وهو وجود الوضوء من نفس الذكر. وأيهما الأولى بالأخذ، المبكي على البراءة الأصلية أو الناقل عنها؟ أيهما أولى بالأخذ؟ نعم الأولى بالأخذ الناقل عن البراءة الأصلية، الناقل، لأن لأنه يظهر أنه متأخر عنه، بمعنى أنه يبعد أن يكون في الأصل الوضوء للنفس ذكر مباح ولا ينقض الوضوء. لا أقول مباح يعني مثل الإباحة أمر آخر، لكن لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل قبل أن يأتي حديث. ثم سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مسك أثره فليتوضأ، فأوجب الوضوء. ثم مرة أخرى قال لا إنما هو ضرعان، يبعد هذا جدا. فعلم بذلك أن حديث طلق متقدم وحديث بشرة متأخر، والمتأخر يحكم على المتقدم. هل فيه مرجح ثالث أيضا؟
نعم،
نعم، النقل عن ما نقل عن طلق بن علي أن قدومه إلى المدينة كان عند بناء المسجد، وهذا إن صح تؤكد أن حديث طلق متقدم. فيه مرجح رابع أيضا، يعني نستطيع أن نقول بشكل عام المرجح الرابع شواهد حديث بشرى، فإن حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ له شواهد عن 17 صحابي، 17 صحابي فلم تنفرد به رضي الله عنها. حديث وكذلك المرأة إذا مست فرجها فإنه يجب عليها الوضوء كالرجل إذا مس ذكره. حديث عائشة رضي الله عنها أحمن أصابه شيء أو رعاه أو خلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. الحديث رواه ابن ماجه، هذا الحديث فيه ضعف، فما سر ضعفه؟ نعم في إسماعيل العياش، وما شأنه؟ روايته عن الحجازيين ضعيفة، وروايته عن الشاميين مقبولة، والصواب أن هذا الحديث مرسل عن ابن جريج عن أبيه، وأن ذكر عائشة فيه خطأ، فهو حديث مرسل ولا يصح موصولا عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث مسألة الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فهل الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نعم طيب، ما هي أدلة القول الراجح؟ نعم، مسلم يصلون في جراحاتهم. نعم، وثبت عن ابن عمر وغيره انه كان يعصر بكرة وكان يدخل اصابعه فيبللها بالدم فلا يعيد الوضوء ويصلي. ايوه، نعم، روى مالك ان عمر صلى ويتعب دما، وكذلك الصحابة في حروبهم كما أشار إليه الحسن البصري في الكلمة التي نقل عن البخاري تعليقا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهو الموافق للبراءة الأصلية. الأصل عدم وجود الوضوء من الدم، ولم يثبت في وجود الوضوء من الدم حديث صحيح يتعين المصير إليه، ولذلك كان القول الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، أن الدم لا ينقض الوضوء. طيب، ومسألة القيء، القيء هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نعم، أيضا الصحيح أن القيء لا ينقض الوضوء. والأدلة، أيوه، هذا فعل، قوم قاع ثم توضأ، هذا فعل لا يدل على الوضوء، لكن نقول عدم وجود الدليل الموجب للوضوء من القيء، عدم وجود الدليل الموجب للوضوء من القيء. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، والحديث رواه مسلم، ومثل حديث البراء رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وابن حزم وغيرهم، توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وحديث جابر بن سمرة قال كنا نتوضأ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، والحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وسنده صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة تبين حكم الوضوء من لحم الإبل، هل يجب الوضوء أم لا يجب؟ فقول الجمهور أن الوضوء من لحم الإبل صالح، قول الجمهور أنه لا يجب، قول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي أن الوضوء من لحم الإبل غير واجب، فهو من مفردات المذهب أن الوضوء من لحم الإبل واجب، وهو الأصح دليلا كما يقول النووي وغيره. الحديث يشهد لما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره أن الوضوء من لحم الإبل واجب، وهذا هو الراجح. طيب، الوضوء من لمسة النار عموما في ثلاثة أقوال، فما هي؟ الوضوء من لمسة النار يعني لو أكل الإنسان أرزا أو أي شيء طبخ على النار وليس بالضرورة لحم إبل، فما حكم الوضوء من لمسة النار؟ فيها أقوال، في ثلاثة أقوال، كما هي؟ نعم محمد، وجوب الوضوء من لمسة النار، وهذا روي عن عمر بن عبد العزيز ورجحه من المتأخرين الشوكاني. الثاني أنه يستحب، والثالث أنه لا يجب ولا يستحب يعني، وهذا المشهور عند الجمهور، ولعل القول الثاني بالاستحباب أقوى لما ثبت من الأدلة في توضؤ من لمسة النار والوضوء من لمسة النار كما في حديث عائشة عند مسلم، فيقال باستحباب الوضوء مما لمسته النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم وله شواهد. وفي هذا الحديث مسألة الوضوء من حمل الميت، يعني من حمله مباشرة وأفضى إلى جسده وجلده، وليس المقصود حمله على النعش. وهذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه يتوضأ من حمل الميت، إلا أن ابن رشد أشار إلى أنه شذ قوم فأوجبوا الوضوء، ولم أقف على من هؤلاء الذين أوجبوه. والذي يدل على عدم الوضوء حديث ابن عباس: إنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فإذا كان غسل الميت لا يجب الغسل ولا الوضوء، وإنما يكفي في غسل اليد، فحملوا من باب الأولى. وحديث ابن عباس حديث حسن. حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفس القرآن إلا ظاهر. خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه ضعيف، لأن فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف، فهل معنى ذلك أن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف أم ماذا؟ حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ما خلاصة الكلام فيه؟ نعم، له شواهد. أولا، هو ضمن كتاب عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأئمة الأمة القبول، كما ذكر ابن عبد البر ويعقوب بن سفيان والحاكم وغيرهم، أن الأمة تلقت بالقبول، وكان الصحابة يسبقون آراءهم ويأخذون بهذا الكتاب، وهذه الكلمة منه. هذا أولا. ثانيا، الحديث له شواهد، منها حديث حكيم بن حزام: لا تنفس القرآن إلا وأنت طاهر، حديث عثمان بن أبي العاص، وحديث عبد الله بن عمر، وأيضا حديث أو أثر سعد، نعم، مسعد بن سعد عن أبي في موطأ مالك أنه مس ذكره فأمره أبوه أن يذهب فيتوضأ. وهذه ذكرنا حديث عبد الله بن عمر، هذه تدل على أن حديث أبي بكر بن حزم حديث حسن بشواهده، وهو دال على أنه لا يجوز لغير المتوضي أن يمس المصحف. وقول أن طاهر يعني إلا متوضي، بمرجحات عديدة ذكرتها في الشرح الرابع، تدل على أن قوله إلا طاهر ليس معناها إلا مسلم أو إلا متطهر من الحدث الأكبر، لا، إنما معناها متطهر من الحدث الأصغر. ولذلك كان رأي الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إذا كان غير متوضي. حديث عائشة: كان يذكر الله في كل أحيانه، وهو آخر حديث، كان يذكر الله في كل أحيانه، رواه مسلم. هذا الحديث دليل على استحباب الوضوء للذكر. أولا، يدل على جواز الوضوء بكل، على جواز الذكر بكل حال، ولذلك أجمع العلماء على جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب ولو كان الإنسان غير متوضئ، كما ذكره النووي، أجمعوا على جواز قراءة القرآن على كل حال ولو كان غير متوضئ، يعني بدون أن يمس المصحف، بدون أن يمس المصحف. لكن يستحب الوضوء للذكر، كما في حديث أبي الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحر بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى جدار فتيمم ثم رد عليه السلام. ولذلك استحب للإنسان الوضوء للذكر وقراءة القرآن ولو كان سيقرأه عن ظهر قلب. لكن بالنسبة للجنب، والحائض هل يجوز لهما أن يقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب؟ نعم في ثلاثة أقوال. القول الأول بمنع القراءة للجنب والحائض، ودليلهم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث ابن عمر. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أنه ضعيف لأن فيه إسماعيل ابن عياش وسبق الكلام فيه، ولهم أدلة أخرى غير هذا. القول الثاني صالح التفريق بين الحائض والجنب، الحائض تقرأ القرآن والجنب لا يقرأ، تطول لأن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، ولأن الحيض ليس في يد المرأة بخلاف الجنابة فبإمكانه أن يغتسل، ولأن الحيض أمرنا أن يخرجنا في العيدين ويكبرنا ويدعونا، ولأن عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقد عهد من الشرع التخفيف في شأن الحائض بخلاف الجنب. القول الثالث نعم جواز القراءة للحائض والجنوب، وهذا مذهب ابن حزم، ومن أدلته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل وفيه قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السواء، وأن هذا هو الأصل الجواز. وممن رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السنة، هذا تقريبا أهم ما هو مطلوب أو ما هو موجود في باب نواقض الوضوء. أرجو من الأخوة ثم أرجو أن يهتموا بالمراجعة في الأسبوع القادم، لأنها مفيدة جدا المراجعة، يعني بدأ تحضر درس تفهم ثلاثة حديث فهمت باب بأكمله على الأقل 15 حديثا. ننتقل بعد ذلك إلى المواقيت، وقد ألمناكم بالحفظ، ومن الذين حفظوا؟ حافظ ابن مر تمام، يعني نعتذر من الباقيين لنبدأ في الشرح لأن الوقت قد مضى معنا. في الأسبوع الماضي انتهينا من صلاة الظهر بدءا وانتهاءا لوقتها، وبدأنا بصلاة العصر، وذكرت أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا مذهب جماعة من الصحابة كعمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وسمرة ابن جندب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهو مذهب عبيدة السلماني من التابعين والحسن البصري وقتادة والكلبي والمقاتل والضحاك وغيرهم، وإليه ذهب من الأئمة أحمد وأبو حنيفة وداود وغيرهم، وهو الصحيح أنها صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى صلاة العصر للأدلة التي سبق بيانها. أما فيما يتعلق ببدء وقت صلاة العصر فإن العلماء قد اختلفوا في صلاة العصر بدءا وانتهاء، وكأن الخلاف في وقت صلاة العصر أكثر فيما ظهر لي من الخلاف في بقية الصلوات الأخرى، وأظن ذلك يرجع إلى سببين. أولهما اختلاف النصوص الواردة في هذا الباب كما سيتضح من الشرح إن شاء الله تعالى، والثاني أن أوقات الصلوات الأخرى ترتبط بمواضع محددة معلومة لا يختلف عليها، فمثلا صلاة الفجر تبدأ بطلوع الفجر وهو أمر واضح لا إشكال فيه، وتنتهي بطلوع الشمس وهو أيضا أمر واضح لا إشكال فيه، صلاة الظهر تبدأ بالزوال وهو أمر واضح محدد لا يختلف فيه، صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس وهو أمر واضح لا يختلف فيه، وكذلك غياب الشفق وانتصاف الليل أمور واضحة. أما العصر فليس في قرب وقتها أمر من ذلك تحدد به، ولذلك وجد الاختلاف. فالاختلاف أولا في دخول وقت صلاة العصر، يمكن أن نقسم الأقوال في دخول وقت صلاة العصر إلى ثلاثة أقوال على سبيل الإيضاح، وإلا فهي في النهاية تنتهي عند قولين. القول الأول يقول: إذا صار ظل شيء مثله دخل وقت صلاة العصر وبقي من وقت صلاة الظهر قدر أربع ركعات، صالحة للظهر وصالحة للعصر أداء. فيقول أصحاب هذا القول إن هناك قدر أربع ركعات مشترك بين الظهر والعصر، وهذا قول مالك وطائفة منهم إسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن المبارك وغيرهم، ورجحه الصنعاني في سبيل السلام. وحجة أصحاب هذا القول حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله. فقالوا دل على وقت العصر وقت الظهر مشترك في قدر مشترك، وهذا الكلام وخلاف نفسه يجري في آخر وقت صلاة الظهر، وذلك مرة الإشارة إلى شيء منه. وهذا الاستدلال بحديث جبريل غير مسلم، ويجاب عن الاستدلال عند حديث جبريل بأحد جوابه، إما أن يقال إن المقصود أن جبريل صلى الظهر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، يعني انتهى من الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، يعني بدأ بالعصر حين صار ظل الشيء مثله. وهذا التأويل يقول النووي لا بد منه للتوفيق بين الأحاديث، فنقول إنه بدأ بالظهر بالعصر حين صار ظل الشيء مثله، وانتهى من الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وليس المعنى أنه صلى العصر في وقت الظهر أو صلى الظهر في وقت العصر. الجواب الثاني أن يقال إن الراوي تجوز العبارة لقرب ما بين الوقتين، أن الراوي تجوز في العبارة لقرب ما بين الوقتين، فلا يدل ذلك على ما ذهبوا إليه. القول الثاني في دخول وقت العصر يقولون: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر بدون أن يوجد بينهما فاصل ولا وقت مشترك، لا فاصل بينهما ولا وقت مشترك بينهما أيضا، ولا وقت مشتركا بينهما، يعني ما في وقت يكون للظهر والعصر، ولا في وقت أيضا يكون ليس للظهر ولا للعصر، بل هو فاصل بينهما، بل يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وابن حزم وجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم أنه يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثله. وأدلة هذا القول كثيرة، من أفرحها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وصار وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر، فدل على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر، وهذا صريح في ذلك. ومن أدلة أيضا، والحديث في صحيح مسلم، ومن أدلة أيضا حديث أبي قتادة عند مسلم وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ظن حديث طويل وفيه قصة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. ودلالة الحديث على ذلك واضحة، فهو يدل على أن وقت كل صلاة ينتهي بدخول وقت الصلاة التي بعدها، ولا يوجد فاصل بينهما ولا وقت مشترك بينهما، الحديث صريح في ذلك. ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل القاطع الصريح الواضح عليه. فمثلا دل الدليل على أن وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر هل هما مستقلان أو منفصلان؟ منفصلان، فينتهي الفجر بطلوع الشمس ولا يبدأ الظهر إلا بالزوال. وكذلك وقت صلاة العشاء الآخرة ما وقت صلاة الفجر هل هما متصلان أم منفصلان؟ المشهور أنهما منفصلان، فينتهي وقت صلاة العشاء بنصف الليل ولا يبدأ وقت الفجر إلا بطلوع الفجر، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. هذا وجه دلالة حديث أبي قتادة على ما ذهبوا إليه. ومثله في الدلالة أيضا حديث فريدة وغيره في أن وقت صلاة العصر يبدأ بانتهاء وقت صلاة الظهر، وهذا القول هو الراجح لوضوح أدلته وعدم وجود ما يعارضها. القول الثالث في المسألة، القول الثالث هو قول أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه، قال لا يدخل وقت صلاة العصر إلا بمصير ظل الشيء مثله، قال إذا صار الظل قامتين دخل وقت العصر، يعني إذا صار ظل الشيء مثله. وهذه رواية عن أبي حنيفة، والرواية الأخرى عنه مثل مذهب الجمهور، الرواية الأخرى عنه كمذهب الجمهور كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. لماذا استدل أبو حنيفة على هذا القول؟ ليس له دليل واضح إلا ما رواه البخاري وغيره في صحيحه عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما فعملوا إلى نصف النهار ثم تركوا العمل وقالوا لا نريد أجرك، فاستأجر آخرين فعملوا إلى وقت صلاة العصر ثم تركوا العمل وقالوا لا نريد أجرك، ثم استأجر قوما فعملوا إلى المغرب فأعطاهم الأجر كاملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالأولون هم اليهود يعني اللي عملوا إلى نصف النهار، والذين عملوا إلى العصر هم النصارى، والذين عملوا من العصر إلى الغروب هم المسلمون. فاستدل بعض الأحناف بهذا الدليل على أن وقت صلاة العصر يبدأ حين يصير الظل مثله، قالوا لأنه لو كان يبدأ من مصير الظل مثله لكان ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب متساوي. والحديث يريد أن يبين أن ما بين العصر إلى المغرب أقل، ولا شك أن هذا الاستدلال واهي وضعيف، والحديث مهما يكون فيه يعني فيه اعتراضات كثيرة على هذا الاستدلال، لا أعتقد أن هناك داعيا لذكرها والوقت يتضايق معنا، فإن دلالة الحديث على ما أراده غير مسلمة، ولا يلزم أن يكون ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء والعصر والمغرب أحدهما أطول من الآخر، هذا ليس بلازم. على أي حال هذا مذهب أبي حنيفة في المذكور عنه. يقول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط وكذلك ابن عبد البر القرطبي يقول وقائل هذا القول قد خالف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر لا يدل عليه، ولا أعلم أحدا قال بهذه المقالة قبله، وقد خالفه في ذلك أصحابه، فبقي هذا القول منفردا لا معنى له، فبقي هذا القول منفردا لا معنى له. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، أصحها قول الجمهور أن وقت صلاة العصر يبدأ حين ينتهي وقت صلاة الظهر بمصير ظل الشيء مثله. أما ما يتعلق بانتهاء وقت صلاة العصر ففيه أيضا أقوال. القول الأول في وقت الاختيار، ينتهي وقت الاختيار حين يصير ظل الشيء مثله، ينتهي وقت الاختيار حين يصير ظل الشيء مثله، وهذا القول هو مذهب الشافعي ومالك وغيرهما. وهو أيضا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدل هؤلاء بحديث جبريل، فإنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول لصلاة العصر حين صار ظل الشيء مثله، فدل هذا على أن بداية صلاة العصر حين يصير ظل الشيء مثله، ثم أمه في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، فدل هذا على أن نهاية وقت الاختيار لصلاة العصر حين يصير ظل الشيء مثله. والحديث عند أبي داود والترمذي وصدق مرات، واستدلالهم بهذا الحديث غير مسلم، بدليل أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب في اليوم الثاني لوقتها الأول، وفي لفظ أنه في المغرب حين أفطر الصائم. فهل وقت المغرب ينتهي حين يفطر الصائم وليس للمغرب إلا وقت واحد؟ الأمر ليس كذلك، بل وقت المغرب ينتهي متى كما قرأنا في الأحاديث؟ حين يغيب الشفق. وكذلك أن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لصلاة العشاء حين مضى ثلث الليل، فهل وقت العشاء ينتهي بثلث الليل؟ لا، متى ينتهي وقت العشاء؟ بنصف الليل. وكذلك أنه بصلاة الفجر حين أسفرت الأرض. إذن إمامة جبريل في اليوم الثاني هل هي دليل على تحديد آخر الوقت؟ أجيبوا لا، لأنها ما حددت آخر الوقت بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للعشاء، وكذلك الفجر فيه نظر لأنه ينتهي بطلوع الشمس. فكذلك العصر لا نقول إنه أمه في آخر الوقت، بل يحتمل أن يكون هذا آخر وقت الفضيلة فقط، أو آخر وقت الاختيار عندما يقولون بوجود التفريق بين الفضيلة والاختيار كالشافعية وكبعض الشافعية. هذا استدلال. القول الثاني في آخر وقت صلاة العصر قالوا أن وقتها ينتهي إذا اصفرت الشمس أو احمرت، ينتهي وقتها إذا اصفرت الشمس أو احمرت، وهذا هو المذهب المعتمد عن الإمام أحمد، يعني هو الرواية الأصح عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة المغني وهذه الرواية عنه أصح، ذكرها عنه الأثرم وغيره. وذلك أن الإمام أحمد لما سئل رجح أحاديث الاصفرار والإحمرار على أحاديث المثلين. وكذلك هذا مذهب جماعة من أهل العلم كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن والثوري وغيره. وأدلة هذا القول كثيرة، منها أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ومنها حديث أبي موسى الأشعري حيث قال وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس. والحديثان في صحيح مسلم وسبقا. وكذلك حديث بريدة حيث قال وصلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وصلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وهو في صحيح مسلم أيضا. ومثله حديث أبي هريرة عند الترمذي، وإن كان فيه ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوقت أول وآخر، وآخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وآخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. هذا حديث أبي هريرة عند الترمذي، وقد رجح الترمذي المرسل عليه. هذه بعض أدلتهم، وهي أدلة قوية غير مدفوعة تدل على أن الصحيح أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس. فكيف نوفق بين مسألة الاصفرار ومسألة المثلين؟ سيأتي بعدما أذكر القول الثالث، وهو قول ابن حزم وذكر عن إسحاق بن راهوية أن وقت صلاة العصر يمتد إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، أن وقت صلاة العصر يمتد يعني وقت الاختيار إلى ما بعد غروب الشمس بركعة، وإن كان ابن حزم صرح في المحلى بأنه يكره تأخير العصر إلى اصفرار الشمس، يكرهه يعني مجرد كراهية فقط. وأدلة هؤلاء ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. استدلالهم بهذا واضح. وفي المسألة أقوال أخرى غير هذه، حتى إن ابن المنذر الأوسط ذكر في المسألة 6 أقوال. والخلاصة أن القول الراجح هو أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس أو اشمرارها، ومعنى اصفرار الشمس أو اشمرارها أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض وعلى الأبنية، وليس معناه اصفرار القرص كما ذكر ذلك ابن المنذر عن الأوزاعي، وكما قال ابن المنير في تفسير قوله: والشمس حية والشمس بيضاء مرتفعة، قال الشمس معنى قوله والشمس حية أي بقاء أثرها من القوة والإنارة والحرارة والإشعاع، وهذا لا يكون حين يصير الظل مثلي، نقله عنه الحافظ ابن حجر. هذا معنى قولنا حين تصفر الشمس. هل هناك فرق بين اصفرار الشمس وبين مصير الظل مثلي؟ المشهور عند اهل العلم نعم في فرق، الشمس لا تصفر الا بعدما يصير الظل مثلي بوقت، يعني كون الظل مثلي ياتي قبل الاصفرار، وهذا هو المشهور على الأئمة، بل إن من الأئمة من قال يدخل وقت العصر بمصير الظل مثلي ويخرج بالاصفرار، وهذا ظاهر جدا في أن هناك فرق كبير بينهما، وهو المشهور أيضا عن الإمام أحمد وأكثر الأئمة. لكن قال بعض الفقهاء إن مصير الظل مثلي هو وقت الاصفرار، يعني اللي يجمع بين الأحاديث، وهذا ذكره ابن قدامة الموني، قال: ولعلهما متقاربان، يكون أحدهما قريبا من الآخر، يعني الاصفرار يكون الظل مثلي. وكذلك نقله الشنقيطي عن بعض المالكية كما في أضواء البيان، وهو مؤدى كلام ابن المنير، فإنه قال: وهذا يعني قوة الشمس وحياتها لا يكون إذا صار الظل مثلي. فهؤلاء 3 من الأئمة نقلوا احتمال التقارب، ولكن من خلال ملاحظتي، وهي لا شك ملاحظة قاصرة لكن حاولت أن أنظر، فظهر لي أن مصير الظل مثليه يكون قبل الاصفرار بوقت ليس بالقصير، ولذلك فإن هناك فرقا بين هذين القولين ظاهرا، هناك فرقا ظاهرا بين هذين القولين. هذا وقت الاختيار، وقت الاختيار. أما المضطر، أن المضطر كمريض يبرأ أو صغير يبلغ أو حائض تطهر أو كافر يسلم أو نائم يستيقظ أو مجنون يفيق ومن في حكمهم، فهؤلاء يمتد وقت العصر بالنسبة لهم إلى ما قبل غروب الشمس رفعة كما سبق، بل يمتد أكثر من ذلك إذا احتاجوا إليه، كما إذا احتاج إليه أحدهم في تحصيل ماء أو وضوء أو غسل أو غير ذلك، هؤلاء حكمهم ليس حكم غيرهم. بقي السؤال: لو أن إنسانا أخر العصر لغير عذر حتى بقي على الغروب رفعة ثم صلى، هل يكون صلاها في الوقت أم في غير الوقت؟ ما رأيكم؟ أخر العصر إلى ما قبل الغروب يرفع لغير عذر ثم صلى رفعة ثم غربت الشمس، هل يكون صلاها في الوقت أم في غير الوقت؟ نعم أخي، يكون صلاها في الوقت، هذا هو الصحيح، ولكنه آثم بتأخيرها. قال ابن قدامة المغني: لا أعلم فيه خلافا، يعني أنه صلاها في الوقت ولكنه يأثم بهذا العمل. هذا ما يتعلق ببدء وقت صلاة العصر وانتهائها بعد أذان العشاء. نجلس إن شاء الله تعالى، وفي الأسبوع القادم نطلب من الأخوة حفظ 3 أحاديث ومراجعة آداب قضاء الحاجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زلت أيها الأخوة أنتظر من الأخوان تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الدرس، وإن شاء الله سنستفيد منها في هذه الليلة نزولا على رغبة عدد من الأخوة الطلاب الذين يشتكون من عدم قدرتهم على الاستفادة من كثير من كتب السنة النبوية وغيرها بسبب عدم معرفة طريقة المصنف في التأليف وعدم التدرب على هذه الكتب وما أشبه ذلك. فقد فكرت أن ألقي بعض الدروس حول مسألة الاستفادة من هذه الكتب وكيفية الاستفادة منها، ولكن لا بد قبل ذلك من التقديم بلمحة موجزة عن هذا العلم الذي يعتبر أو تعتبر هذه الكتب جزءا منه، وهو علم التخريج. فلذلك يتحدث في هذه الليلة عن جوانب مهمة في علم التخريج. فأقول إن التخريج يقصد به في الاصطلاح عزو الحديث إلى كتب الأئمة المسندين في عصور الرواية وبيان مرتبته عند الحاكم، أو بيان مرتبته والحكم عليه، وبيان مرتبته والحكم عليه. ونقصد بعزو الحديث إلى هذه الكتب بيان وجوده فيها، مثل أن يقول القائل هذا الحديث مثلا رواه الترمذي أو أبو داود أو الحاكم في مستدركه أو النسائي في سننه أو أحمد في مسنده أو ما أشبه ذلك، أي أن يعزو الحديث وينميه ويحيله إلى كتاب أو أكثر من الكتب التي خرجته. هذا معنى العزو. وقولنا إلى كتب الأئمة المسندين تخرج كتب غير الأئمة، فهناك كتب كثيرة تروي أحاديث وآثار وأقوال، بل قد تروي بالإسناد أحيانا، ولكن مؤلفوها غير معتمدين ولا موثوقين ولا يعتبرون من الأئمة الموثوقين. على سبيل المثال قد تجد أحيانا رجلا يخرج حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك رواه جاحظ في كتاب كذا وكذا في البيان والتبيين، وإلا في كتاب الحيوان، وإلا في غيره من كتبه. أو يقول لك بعدما يسوق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن الصحابة رواه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني، أو قد يشيلك إلى كتاب من كتب الشيعة الرافضة، كما سبق أن أشرت إلى أنه انتشر بين أيدي الفتيات حديث موضوع طويل في نساء معذبات يزعم واضع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهن وعزى هذا الحديث، قال بحار الأنوار جزء كذا صفحة كذا، وبحار الأنوار موسوعة شيعية تقع في 110 مجلدات، وهو كتاب إنما وصل إلى هذا الحد من الضخامة لأن الكذب ليس له حد، فالذي يكذب ممكن أن يملأ آلاف المجلدات بالأكاذيب التي لا طائل وراءها. فلا بد من اعتماد كتب الأئمة الموثوقين، إذن لا بد من العزو إلى كتب الأئمة. وقولنا الأئمة المسندين يعني الذين يروون الأحاديث بأسانيدها، كالأئمة الستة مثلا والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة المتقدمين الذين يروون بالإسناد، فيقول قائلهم حدثنا فلان حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذا الإسناد هو العبرة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل حديث نعزوه مسندا، لا، فقد نعز الحديث مثلا إلى موطأ مالك رحمه الله ونقول رواه مالك بلاغا، ومعنى قولنا بلاغا أي أن الإمام